الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول هل تكفير ولي الأمر واعتقاد أنه ليس ولي أمر شرعي وإلزام الناس بذلك يخرج من السلفية؟ هذا باب خطير ومزلق ليس باليسير. تكفير أولياء الأمور، أولا لتعمق الجهل في كثير منهم وللتأول الذي يقعون فيه بسبب ركونهم إلى كثير من المبتدعة الضلال، وهذا الشأن يترك لعلماء الأمة المعتبرين حتى لا يخلط فيه الحابل بالنابل ويتكلم فيه من يحسن ومن لا يحسن وتقع بسببه الفرقة. ثم أيضا قد لا يكون هنالك مصلحة شرعية في تكفير بعض من وقع في أفعال أو أقوال كفرية من هؤلاء، ولكن على الإنسان أن يبين العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص ويرد الخطأ بالرفق واللين ولا يفتح على الناس شرا، لا سيما ونحن في زمن الآن يعني من تصدر لهذا الباب، باب التكفير، أثر على غيره وربما يعني أضافوه إلى جماعات تكفيرية، جماعات خارجية، فيقع الضرر. ولو تأملنا حال السلف مثل الإمام أحمد وغيره مع تكفيرهم للجهمية لم يقع منهم التكفير لأولياء الأمور، مع أن أولياء الأمور في عهده قالوا بأقوال كفرية ونصروا البدعة الكفرية وامتحنوا الناس بها وقتلوهم عليها، لكن الذهاب إلى هذا المذهب التكفير و الإلزام بالتكفير وإشغال الناس بهذا الأمر قد يسبب الحرج على الجميع، ولا مصلحة فيه شرعية ولا حتى مصلحة فيه قدرية، والله المستعان. قال هل يعتبر في مسألة الحكم على ولي أمر بلد بالتكفير من باب أهل البلد أدرى بمن فيه، أم يرجع فيه إلى علماء الكبار؟ يرجع فيه للعلماء الذين قد خبروا الأمر والذين قد أحاطوا به. أما هذه القاعدة ليست على أطلاقها، أهل البلد أدرى بما فيه، لا سيما نحن الآن في زمن قد أصبح العالم يصل إلى القريب والبعيد، والشأن يصل إلى القريب والبعيد. مثل هذه القاعدة قد رأينا أناسا ربما يحزبون ويبدعون أهل السنة، فإذا ما أنكرنا عليهم وقلنا لهم هذا لا يصلح قالوا أهل البلد أدرى بمن فيه، هذا ليس على إطلاقه، فكم من بلدي يظن ظنونا في من يخالفه وينزل عليه الحكم وربما يعني تسلسل في التبديع أو التفسيق أو التكفير. فالمسألة تطرح على كبار أهل العلم لا سيما مثل هذه المسائل العويصة التي هي فتنة العصر، فتنة تكفير الحكام المسلمين أو كذلك الخروج على الحاكم ولو قدر أنه قد وقع في الكفر، لأن بعضهم يكفر وقد يكون تكفيره صحيحا مثل تكفير العلماء ل يعني بشار أسد، ومثل تكفير العلماء للقذافي. لكن هل كان الخروج على هؤلاء في مصلحة الإسلام والمسلمين؟ أبدا، فليس فيه أي مصلحة شرعية وليس فيه أي مصلحة قدرية على ما رأينا ولاحظنا. ولذلك جعل العلماء أن مسألة الخروج على الحاكم ولو رأينا الكفر البواح لا يكون إلا بعد النظر إلى أمور: الأول أن يبدل بخير منه، الثاني ألا تقع فتنة في أهل الإسلام، الثالث ألا يستعان بالكافرين، فنحو ذلك من الشروط. سمعت شيخنا مقبل رحمه الله مرة من المرات يقول بعد أن ذكر هذه الشروط: كنت أقولها ثم وقفت على كلام لابن باز رحمه الله وهو يقولها، وأنا وقفت على كلام لابن عثيمين في شرحه لبلوغ المرام وهو يقولها، فانظروا كيف توافق العلماء على قول هذه الشروط مع عدم وقوف بعضهم على كلام البعض الآخر. لكن ليعلم أن أهل العلم يعني شأنهم مع هذه المسائل، مسائل التكفير، مسائل التبديع، مسائل التفسيق، ليس بالشأن اليسير. ولذلك حتى وقع بيننا بين بعض أخواننا هداهم الله يعني بيان لهذه المسألة، أن مسألة التبديع والتكفير والتفسيق حق العلماء، ليست لكل أحد، ليست لكل أحد. والدليل على ذلك أنهم يقولون علماء الجرح والتعديل، أئمة الجرح والتعديل، ما يقولون طلاب الجرح والتعديل. فالطالب ينقل، والعالم هو الذي يقع منه هذا الأمر، لأنه ينظر إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع. فليس كل من وقع في الكفر كافر، ولا كل من وقع في البدعة مبتدع، وليس كل من كفر قمنا عليه. لابد من النظر إلى المصالح الشرعية التي ينصر بها الإسلام، لكن لا بأس من التحذير من الكفر عموما، التحذير من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة، والبيان لعقيدة السلف بالرفق واللين. ويكون الخطاب أحيانا إياك يعني يسمع يا جارة، يعني ترد على فكرة وهذا الواقع فيها، يعني يعلم أنه المراد أو أنه المنصوح أو أنه غير ذلك، والله المستعان. يقول: هل لو سكت العلماء عن شيخ في بلد من البلدان رغم ظهور أخطائه لا يتكلم فيه طلاب العلم في البلد مراعاة لسكوت الكبار، أم لا بد من التحذير من أخطائه؟ الله عز وجل أمرنا بالاعتصام بالكتاب والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الفرقة، ولا يسلم من الخطأ إلا من سلمه الله. وينبغي مراعاة مصلحة الدعوة السلفية، لا نقول تترك الأخطاء، الأخطاء تبين وتوضح وتجلى ويبين الصواب، لكن يعني بما لا يؤدي إلى ظهور فتنة في الدعوة وظهور تنافر وتباغض وتقاطع وتهاجر، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فالإنسان ينصح سرا إن استطاع، وهكذا يوصل النصيحة جهرا على التعميم إن استطاع، إن لم تقع النصيحة السرية في شأنها. ثم العودة إلى العلماء الناصحين والعلماء الذين لهم يعني قبول لإصلاح مثل هذه الأمور، حتى إذا صدر أهل البلد في تبديع أو تفسيق يكون صدورهم عن قول عالم، فإن الصدور عن قول العالم يقل به الخلاف وتؤد به الفتنة وينتهي به الشر. أما إذا الآن هذا يتكلم وذاك يتكلم وربما لم يصل الأمر إلى العلماء بالصورة التي يعلمون فيها مقدار الخطأ ومقدار المخالفة، فمثلا سيبقى عند العالم كلهم أهل سنة ومخطئهم يجب عليه أن يتوب ويرجع، ومصيبهم لو أنه سلك مسلك النصح وكذلك يعني المسلك الشرعي في حل القضية بحيث لا تثار الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أكره أو كرهت أن أثير على الناس شرا. هذا الحديث قاعدة. المشكلة أن كثير منا الآن صلى الله السلام والعافية قد لا ينتبه له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني كرهت أن أثير على الناس شرا حين سحر وأبى أن يستخرج السحر وإنما دفنه. فكثير من المسائل يعني إذا استطعنا أن نميتها بعدم الالتفات إليها وعدم المبالاة بها وكذلك عدم الإشهار لها، والمبطل هو سيذهب اليوم أو غدا أو بعد غد. وكما قال الإمام مالك ما كان للدا متصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. وقعت عندنا في هذه الفترة فتنة عبد الله الجربوع هداه الله في تكفيره لبعض أخواننا، وهكذا القول فيه بأنه ما عرف الإسلام وبأنه إرجاءه أدنى أسوأ من إرجاء الجهم بن صفوان، مثل هذه المجازفات. فالشاهد أخرجت منشورا ونشرته حتى لا يلتبس الأمر على إخواننا الذين ربما لا يرون العذر بالجهل. قلنا يا أخوة المسألة خلافية، من عذر قد قال بالعذر قوم، ومن لم يعذر قد قال بالعذر بعدم العذر قوم، لكن لا نوافق مثل هذا في هذه المجازفات. وكان القصد من هذه الرسالة التي أرسلتها يعني سواء في الخاص أو في العام لإخواننا أهل السنة عامة والمشايخ خاصة، ألا تقع فتنة في الدعوة السلفية. هذا الذي يفرح الشيطان وربما يغضب الرحمن سبحانه وتعالى، ونحن بحاجة إلى أن نعالج الأمور بما لا ينصر فيه أهل الباطل، لأن أهل الباطل قد يكون مرادهم هذا. أرد على هذا الذي محسوب على الدعوة السلفية فيتعصب له ناس، ويرد عليه ذلك ويتعصب له ناس ويحصل الشر. لكن إن استطعنا أن نعد الفتن ويمضي بعضنا في إلى الله، نمضي جميعنا إلى الله، هذا الذي نرى عنده خطأ نناصحه ندعو له نرفق به نجعل من ينصحه إن تعذر ذلك، ونحن نمضي، والله سبحانه وتعالى هو الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب. فمثلا هناك أخطاء، الأخطاء أخطاء مخالفة الكتاب والسنة، لكن التحذير من هذا الخطأ أين سيصل؟ هل سيصل إلى إزالة الخطأ؟ لا سيما هل سيصل إلى يعني رفع الخطأ؟ قد لا يصل إلى ذلك. فلذلك نحذر نحن من الباطل لكن لا نثير فتنة، لا سيما داخل الدعوة السلفية، والله المستعان. يقول لو بعض الناس من عوام السلفيين يفهم من الطعن في بعض الذين يدعون السلفية في البلاد أو التحذير من خطأ خروج الطاعن عن السلفية وبغض للسلفيين، هل الأولى أن يبين أم الأولى السكوت مراعاة لعقول الطلاب لا سيما الأعاجم؟ مثلا لو قيل له بلغنا أنك تحذر من فلان أو كذا كذا فلان إنسان مثلا أنت ترى عنده أخطاء، تقول أنا ما حذرت مثلا إن لم يكن قد وقع التحذير ما حذرته، ومسألة الأخطاء لا يقر عليها أحد، وفلان ليس بي يعني لم أقول فيه حزبي أو كذا كلام يعني يرفع به ما يظنه الناس من أن يعني هذا التحذير من الخطأ وقع فيه تبديع أو وقع فيه تفسيق أو وقع فيه نحو ذلك. فبعض الأحيان يخرج كلمة فيأخذها المخالف على أنها تبديع له أو تفسيق له أو على أنها يعني تكفير ربما، والشأن ليس كذلك، إنما فهمها باللازم أو أراد أن يخصم المخالف له، فمثلا يبين الخطأ دون أن يتعرض للشخص بتبديع أو تفسيق، لا سيما الأخطاء الظاهرة. ما تأتي إلى أخطاء مثلا قالها في مجلس بينه وبين بعض جلسائه لم يعلم بها ولم تظهر، هذه أمور لا نبالي بها ولا نبحث عنها. لكن أخطاء مثلا ظاهرة في كتاب، في شريط، في صار فيها أتباع نحو ذلك، حذر من الخطأ وكل بحسبه. أما الرضا بالباطل لا يجوز بحال من الأحوال، لكن كل بحسبه. هناك أخطاء لا يسع السكوت عنها جملة، وهناك أخطاء قد يقع وإن وقع السكوت ما فيها ضرر على العقيدة الصحيحة ولا الدين الخالص ولا الدعوة ولا على كثير من الناس، ولكل مقام مقال. مثلا هذه المسألة التي ذكرتها قبل قليل، مسألة العذر بالجهل، نحن من زمن يعني نرى شدة هؤلاء على أهل السنة ورمي أهل السنة بالإرجاء، رمي الشيخ مقبل، رمي الشيخ الألباني، رمي الشيخ الجامي، رمي شيخنا يحيى، ربما رمي غيرهم كثير، حتى الشيخ بن عثيمين ما سلم منهم. ومع ذلك كنا نرى أن المسألة يعني عبارة عن يعني فهم خاطئ منهم أو أنها تصرفات شخصية، ولم نعطيها حقها في الرد، مع أننا نتكلم بين الحين والآخر بالمنهج الذي نراه ونذكر أقوال أهل العلم. لكن لما رأينا كما قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، لما رأينا يعني أن الشيخ الألباني مثلا يقولون فيه ما عرف الإسلام، مات ولم يعرف الإسلام، وهكذا الشيخ الجامي مرجع من المرجع مع شدة تحذيره من البدع سواء الإرجائية أو غيرها، أو الشيخ مقبل، أو كذلك حين رموا بعض أخواننا بهذه التهم، أو أن كثير من أغلب السلفيين في هذا الزمن إرجاءهم أشد من إرجاء الجهم بن صفوان كما قول الحازمي ونحو ذلك من هذا الكلام. فعند ذلك انطلقنا إلى التحذير من هذه الفتنة وأعطيناها حظها وحقها. الشاهد أن أحيانا بعض الفتن يكون إخمادها بالسكوت عنها، وبعض الفتن يكون إخمادها بالبيان لها والتحذير منها والقيام على المنادين بها. فلكل مقام مقال، كما جاء في المثل الذي يعرفه أغلب الناس. يقول أخيرا، لو تفيدنا بقاعدة عامة في الأخطاء التي يحذر منها والتي فيها من إقامة الحجج وكلام العلماء الكبار، والتي لا بد فيها من إقامة الحجج وكلام العلماء الكبار. القاعدة العامة أن الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه القاعدة العامة، أن نعمل بهذه الآية: جاء أمر طارئ في الدعوة أو في البلد أو في المنطقة، ومنا من تشكك فيه، ومنا من جزم فيه، ومنا من احتاط فيه، يعني المسألة غير ظاهرة في خطائها وغير ظاهرة في صوابها، نعود إلى أهل العلم. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، يعني هذا في العقائد، في الأفعال، في الأقوال، يعني ليس في مسألة من المسائل فقط. أذاعوا به، جعلوا يتكلمون ويحذرون ويبدعون في السكون ويكفرون، وهذا يخطى هذا وهذا يقوم على هذا، ولو ردوه إلى الرسول إلى أولي الأمر منهم، ردوه إلى الرسول في زمنه وإلى سنتي بعد موتي وإلى أولي الأمر والعلماء. وهذا بالإجماع أن الآية نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ليس المراد بهم في هذه الآية الأمراء، لأن كثير من الأمراء قد لا يفقهون باب العلم، لكن المراد به هنا الرد إلى العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. سيكون الشأن يعني أنهم يصوبون من خطأ أو يصوبون من خطئ، وعند ذلك نخرج بما يؤدي إلى ائتلاف القلوب وإلى ائتلاف الأبدان وإلى رضا الرحمن سبحانه وتعالى. هذا والله المستعان. الدعوة السلفية بحاجة جدا إلى التعقل من القائمين عليها، بحاجة جدا إلى التعقل من القائمين عليها، لا نقول من ممن هو فيها، ممن هو فيها قد لا نستطيع أن نجمعهم على شيء واحد، هذا قد لا يستطيع. قد تجد في المركز الواحد المركز السلفي من يعارض شيخه في فهم قاصر، أو سمع فتوى من عالم فيظن أن شيخه خالف هذه المسألة، أو أن هذه المسألة مثلا من مهمات العقيدة، ويكون الخلاف معتبر فيها، يكون الخلاف معتبر فيها. فلذلك لابد من ربط المسائل بأهل العلم الناصحين، وكذلك الصدق مع الله عز وجل، وكثرة الدعاء يكفينا الله شر كل ذي شر هو أخذ بناصيته، وهكذا مراعاة المصالح ومراعاة المفاسد. النبي صلى الله عليه وسلم علم بالمنافقين وسكت عنهم إلا ما أوحاه الله إليه من البيان، وربما سمى كثيرا منهم إلا في عند حذيفة ونحو حذيفة، مع أنهم يعني شرهم مستطير وكلامهم كثير في باب الطعن في الدين، الطعن في الرسالة، الطعن في القدر، الطعن في الله عز وجل. مع ذلك الإنسان ينظر المصلحة الشرعية لعل الله عز وجل أن يوفقه. فالقاعدة العودة إلى أهل العلم لنصحنا، لتوجيهنا، للصدور عن قولهم وعن فتواهم، والحمد لله رب العالمين. يقول: لو عاد من كان يتكلم على الملأ بالتكفير واشتهر عنه ذلك، وكانت عودته أنه توقف عن الكلام وقال كلاما عاما معناه أنه لم يتكلم في أولياء الأمور ومن ادعى عليه ذلك فهو كاذب، فهل تقبل عودته أم لا بد من البيان، ولا سيما ممن سمع منه التكفير وشهد عليه؟ بما أن كلامه كان في يعني ربما في مجالس غير ظاهرة، وكلامه الأخير منتشر وظاهر، فيقبل كلامه الأخير، وإن كان قد كذب وأنكر بينه وبين الله صلى الله عليه وسلم يعفو عن الجميع. لكن بما أنه قد أظهر أنه على طريقة السلف، وأن هذه المسألة التي قيلت عنه ليس عليها، لا ننقب، لأن مرادنا دفن الفتنة، مرادنا إظهار الحق. فبعض الأخوة ربما يقول لابد من بيان إلى الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا. نعم، هذا إذا كان قد وقع منه إظهار لما يخالف الكتاب والسنة، أما إذا كان عبارة عن وساوس وقعت في قلبه وربما ألقاها على بعض جلسائه سرا لم تجاوز الجدران، فكيف نأمره أن يكتب أو يذكر تراجعا صريحا ويبين أنه كان على ضلالة وضلالته لم تظهر أصلا، ضلالته لم تظهر أصلا إلا عند بعض من يجالسه؟ والمجالس بالأمانات ربما وقع عنده اشتباه ثم رفع الله عنه ذلك الاشتباه، بينما لو كان الخطأ قد ظهر لابد من تراجع صريح. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، هذا هو الذي صار عليه أهل العلم. قال: إذا ماذا لو قال هذا الذي يكفر ولي الأمر أنه لابد أن يعتقد الناس أنه وليس ولي أمر شرعي، وأن هذا فيه المصلحة، وأن ذلك ليس خروجا، إنما الخروج يكون على ولي الأمر الشرعي، وهذا ليس وليا لأنه كافر. هذا كلام ليس بصواب. التكفير كبيرة وعظيمة، إن لم يوافق فيها الكتاب والسنة. من قال في مسلم ما ليس في أسكنه لدغة الخبال، من قال لأخيه يا كافر فقد باع بها أحدهما، لا بد من اعتقاد الكتاب والسنة، ولا يلزم الناس إلا بتكفير من كفره الدليل، يعني الكافر الأصلي، من لم يكفر الكافر فهو كافر، أما شخص مختلف فيه أو كذلك، يعني ربما أغلب العلماء ما ترى على أذهانهم أنه قد وقع منه تكفير ولم يظهر هناك تكفير، فيترك هذا الباب، يترك هذا الباب الخوض في مسألة الحكام. الحكام الآن إلا ما رحم ربي عندهم من الأخطاء والطوام ما الله به عليم. لماذا نشغل أنفسنا بهذه المسائل؟ لأننا أصلا ما سيستفيد الإسلام والمسلمون شيئا من تكفيرهم ومن التحذير منهم، ما هناك أي استفادة لا شرعية ولا قدرية. إذن لماذا نذهب إلى باب غلقه أولى من فتحه، إغلاقه أولى من فتحه، ونترك هذه المسألة مسألة التكفير للعلماء، للعلماء الراسخين والراسخون في العلم، ليس لكل أحد، لأن عثرات الشباب قد تطرأ، ولذلك عمر بن الخطاب يقول لبعضهم إياك وعثرات الشباب. فالإنسان قد يكون في مبدأ الطلب أو في مبدأ الفتوى يكون عنده حماس يلقي الكلام ولا ينظر إلى عواهنه ولا إلى مردوده ولا إلى شيء من ذلك. هذه المسألة يعني لا نبقى نخوض فيها ليل نهار، فلان كافر ولا ما هو كافر، ونختبر الناس تكفر فلان ولا ما تكفر فلان، لا نشغلهم بهذا الباب، ونحذر من الباطل إذا استدعى تحذير من الباطل. قال لو كان طالب علم يحضر لأحد الطلاب ويستفيد ولكن اختلف معه في مسألة أخطأ فيها في منهجه، هل لابد أن يحذر من شيخه هذا حتى يقبل الناس منه ويعلمون أنه خرج عن هذا المذهب الباطل، أم يتركه ويسكت عنه ولو طعن فيه بذلك السكوت درعا للفتنة؟ قد تقدم الكلام في هذا، والله هذه مثل هذه المسائل، يعني الإنسان إذا اختلف مع أخوانه يرجع إلى غيره، إلى غيره وإلى من يكون يعني مصلحا بينهم لإظهار الحق في هذه المسألة. يعني أما إذا وقع الخلاف يعني هذا يرى أنه على الحق، وربما يظن أن لا حل ولا تقارب ولا إصلاح، وذاك أيضا الآخر يرى أنه على حق وأن هذا مبطل، وهذا ما من تكلم في أهل السنة فليس بسلفي، يجعل نفسه هو كل أهل السنة. هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. فيجب علينا أن نرجع إلى أهل العلم، نرجع إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نرجع إلى كذلك الاجتماع فيما بيننا وكل يبرز حجته حتى نخرج بشيء يرضي الله سبحانه وتعالى ويكون نافع للإسلام والمسلمين. أما كل يحكم على أخيه وكل يهجر أخاه يعني على ما مثلا ما طرأ منه، فعند الغضب كما قيل وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. فإذا كنت راضي عن أخيك ربما يخطئ الخطأ وأنت تتأول له فيه وتعذره فيه، وإذا كنت غير راضي عن أخيك ربما يعني يأتي بما لا خطأ فيه وأنت تنقب عن الخطأ وترميه باللوازم إلى غير ذلك، والله المستعان وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين. وكان تسجيل هذه المادة في القاهرة في ليلتنا هذه 15 من ربيع الأول لعام 45,400 في سكن أخينا أبي عبد الله تميم القاهري، والله المستعان.